والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الخامس الذي اختاره السيد الخوي قدس الله نفسه، وقلنا أن هذا الوجه يتضمن جانب سلبي وجانب إيجابي، وقلنا الجانب الإيجابي ما له علاقة بمحل كلامنا، وإنما المهم هو الجانب السلبي وهو نفي دخل سائر الأجزاء والشرائط في المسمى، أنها ليست دخيلة في المسمى، لينتج القول بماذا؟ بلا إيه؟ هو أحد الطرق هو الانحصار، بس مجرد إثبات أنها أركان هذا لا ينفع، بل إثبات أنها أركان وأن المسمى منحصر بها هذا معناه نفي دخالة الأجزاء الأخرى في المسمى، ولذا هو أحد الأدلة هذا سيجي. الدليل على الجانب السلبي قلنا عدة أمور، تقدم الكلام في الأمر الأول من هذه الأدلة مع ما فيه. الدليل الثاني هو استكشاف عدم دخل الأجزاء والشرائط في المسمى من الأخبار البيانية، حيث اقتصرت في بيان الأركان على الأربعة. واضح هذا؟ أخبار البيانية اقتصرت في مقام بيان الأركان على الأربعة، معناه أن غيرها شنو؟ ليس ركنا، يعني ليس دخيلا في الجسم. واضح؟ وهذا اللي سأدرس أن كانوا يفهم منها حصر الأركان. أركان يعني شنو؟ يعني دخيلة في المسمى، حصر الدخيل في المسمى بماذا؟ بهذه الأربعة. هذا معناه أن ما عداها ليس دخيلا في المسمى، فيستند في ذلك إلى الأخبار البيانية حيث حصرت الأركان في هذه الأربعة. الجواب عن هذا أن هذا إنما يتم حيث تكون هذه الأخبار في مقام بيان الأركان المعتبرة شنو؟ إذا كان المتكلم بهذه الأخبار في مقام بيان الأركان المعتبرة في الصلاة، وبين هذه الأركان وسكت عن غيرها، معناه أن غيرها شنو؟ ليس ركنا، ليس دخيلا في المسمى وهو المطلوب. لكن يقول من قال بأنه أن هذه الأخبار في مقام بيان أركان المسمى وماذا يعتبر في المسمى على نحو لا يصدق المسمى مع عدم تحققه؟ من قال أن هذا؟ لعلها في مقام بيان أهمية هذه الأركان، لعلها في مقام بيان أن هذه أمور معتبرة في الصلاة مطلقا في حال النسيان وفي حال التذكر، في حال الاختيار وفي حال الاضطرار معتبرة في الصلاة. ليس في مقام بيان المسمى وأركان المسمى، وهذا في مقام بيان أن هاي الأركان أركان مهمة. إحراز أنه في مقام بيان أركان المسمى أركان الصلاة التي يتوقف صدق الصلاة على تحققها وينتفي هذا الصدق بانتفاء واحد منها، هذا إحرازه واضح من الأخبار البيانية. أخبار البيانية قاعد يبين الصلاة وأن هذه الصلاة يجب فيها التكبير ويجب فيها الركوع ويجب فيها الكذا، ولماذا ذكر هذه الأمور؟ لأنها مهمة، أهم من غيرها من الأجزاء، لأنها معتبرة حتى في حال النسيان. هذا مو معنى أنه هو في مقام بيان أركان مسمى حتى إذا يقتصر على الأربعة معنى أن ما عداها ليس من أركان المسمى وليس دخيلا في ماذا؟ في المسمى. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو التمسك بمفهوم الرواية الدالة على أن الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث للطهور وثلث ركوع وثلث سجود. فإن الظاهر الأول من هذه الرواية هو أنها في مقام بيان ماهية الصلاة وحقيقة الصلاة، في مقام بيان حقيقة الصلاة ثلاثة أثلاث، طهور ركوع سجود، هاي حقيقة الصلاة، في مقام بيان حقيقة الصلاة ماهية الصلاة، وأن هاي الحقيقة عبارة عن ثلاثة أثلاث. وفي مقام بيان حقيقة الصلاة أنا هذا مقوم، يعني الركوع مقوم لحقيقة الصلاة، معنى أن الصلاة لا تصدق مع انتفاء. هذا معنى أن ما عدا هذه الثلاثة ليس شنو مقوما لحقيقة الصلاة، يعني ليس دخيلا في المسمى بلفظ الصلاة. بل يقول هذا التثليث لابد من حوص الخوي، لابد أن نرفع اليد عنا بلحاظ التكبير، لأنه يعني هو يعتبر التكبير أيضا شنو ركن، بينما الرواية قلت لا بد لا بالصلاة التكبير يعني ليس ركنا. يقول لا، هذا الظهور في التثليث نرفع اليد عنهم بما دل على ركنية التكبير، يعني عندنا أدلة أخرى تدل على أن التكبير شنو ركن في الصلاة، فنرفع اليد عن حديث التثليث، عن مو حديث التثليث، هذا التثليث، لكن مو نرفع اليد عنه بلحاظ كل الأجزاء والشرائط، وإنما نرفع اليد عنه بمقدار شنو تكبير الذي دل الدليل على أنه شنو ركن، وبالتالي نلتزم بأن الأركان أربعة مو ثلاثة، لكن ما عداها يمكن نفي ركنيته ونفي دخالته في المسمى بنفس هذا الحديث التثليث، يعني حديث التثليث بما دل على ومع ما دل على ركنية التكبير المجموع شرعي ينتج لنا أن الصلاة عبارة عن أربع أشياء: تكبير ركوع سجود طهارة، واضح؟ ما عداها ليس مقوما ليس ركنا ليس دخيلا في المسمى. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث في الحقيقة يمكن اعتراض عليه بعدة أمور. أمر الأول أن سياق ومساق حديث هذا التثليث أيضا ليس هو السياق بيان الأركان المعتبرة في الصلاة، وإنما هذا التعبير متعارف في مقام مبالغة في أهمية الشيء، تعبير متعارف، تهمل الأجزاء والشرائط التي ليست مهمة بمقدار أهمية كم جزء وكم شرط. في مقام التعبير عن هذا يقول الصلاة عبارة عن ركوع وسجود وطهور، الصلاة عبارة عن ركوع وسجود وطهور، ليس وفي مقام بيان الأركان المعتبرة والمقومة لحقيقة الصلاة بحيث تنتفي الصلاة بانتفاع أو انتفاع واحد منها، مو في هذا الصدد، وإنما يريد يعطف النوع من الأهمية لبعض الأجزاء لأنه هي في تصور مهمة وأهم من غيرها، فيعبر هذا التعبير تعبير مبالغ من المتعارف في لغة العرب، الصلاة كذا وكذا وكذا، الدار يعني بين الأجزاء المهمة منها، شنو الأجزاء المهمة؟ جدرانها وحيطانها كذا، مو معناه أن الأجزاء الأخرى ليست أجزاء، هو في مقام بيان أهمية هذه الأجزاء في هذا. فالسكوت عن الأمور الأخرى ما يعني أنها ليست دخيلة وليست من الأركان، كما هو الواقع في نفس حديث التكبير حيث لم يذكر فيه شنو؟ قلوا يا تكبير، مع أنه باعتراف سيد خويد هو من شنو؟ من الأركان. هذا نقدر نجعل قرينة على أنه ليس في مقام بيان ما هي الأركان في الصلاة، ليس في مقام بيان حقيقة الصلاة وطبيعة وواقع الصلاة، وإنما في مقام بيان ما هي الأمور المهمة في الصلاة. واضح هذا أولا. لو تنزلنا وقلنا أنه هو في هذا المقام، في مقام بيان طبيعة وحقيقة الصلاة، حينئذ شلون نعالج مشكلة التكبير؟ هل يصح ما ذكره من علاج أو لا؟ العلاج يكون بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن نلتزم بالتخصيص والتقييد، نلتزم بالتقييد، تقييد التثليث، حديث التثليث يقول الصلاة افرضنا طبيعة الصلاة وحقيقة الصلاة، افرضنا نزلنا حقيقة الصلاة تتألف من ثلاث أشياء. دليل آخر يقول لا، أن التكبير أيضا ركن مقوم لحقيقة الصلاة، فنقيد هذا بهذا، مو نقيد هذا بهذا، بين شنقول؟ نقول هذا مطلق بلحاظ ما عدا الثلاثة، هذا الإطلاق نقيد بيش؟ بخصوص التكبير، فينتج أن التكبير أيضا من الأركان. واضح هذا حل، وهذا الحل علاجه هو هذا، أن يعني جوابه هو هذا، هو أن التثليث دلالة وضعية مو إطلاق حتى يكون قابل للتقييد، مو عموم حتى يكون قابل للتخصيص، دلالته وضعية، يقول الصلاة يعني طبيعة الصلاة هي عبارة عن بني الثلاثة، واضح، فتكون دلالته بالوضع لأن الجملة المستخدمة هي إنما وأدوات الحاصر، وأدوات الحاصر تدل على الحاصر وضعا، واضح، وهذا الحاصر وضعا ما يكون قابل علما للتقييد، يعني طبعا هذا لازم أن نفترض به أن الحصر حصر حقيقي ما في مجال للحمل على الحصر الشنو الإضافي. الطريقة الأخرى للجمع بينهما اللي ذكرها سيد الخوي هو أنه قال أن حديث التثليث ناظر إلى الصلاة بعد التكبير، يبين ماهية الصلاة وحقيقة الصلاة بعد التكبير مو قبل التكبير، إذا كان كذلك من حقه أن يقول الصلاة شنو ثلاثة مو أربعة، ها؟ لا ليس ركن، مو ركن، ها؟ ها؟ يقول أن الحديث في مقام بيان حقيقة الصلاة وما يكون مقوما لحقيقة الصلاة لكن بعد التكبير، ليش؟ إنه هو يقول الصلاة ثلاثة أثلاث، والصلاة لا تكون صلاة إلا بماذا؟ بالشروع فيها، وهو شنو التكبير، لكن ماكو منافاة بينه وبين الدليل اللي يقول أن التكبير شنو ركن. واضح الجمع بينهما؟ هذا الجمع هذا الجمع بينهما. أولا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر جدا. الظاهر هو أنه ما نظر إلى ما بعد التكبير، هو نظر إلى الصلاة، هي هاي الصلاة اللي ينظر إليها من بعيد، هاي الصلاة تتألف من ثلاثة أشياء. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه ينافي مسألة الطهور. الطهور من يطبق على الطهور، الطهور ليس من من الأجزاء اللي تكون بعد شنو بعد التكبير، وإنما يكون قبل ماذا؟ قبل التكبير. فهاي الطريقة من الجمع أيضا صحيحة. النتيجة نوصل إلى شنو؟ نتيجة حيث لا يمكن الجمع بين التثليث وبين ما دل على ركنية التكبير، هذا يكون قرينة بشكل ما قلنا على أن حديث التثليث ليس في مقام بيان شنو طبيعة الصلاة، وإنما في مقام بيان أهمية هذه الركنية. اي هذا هم موجود حين التكبير. لا لا، يعني ان الطهور ثلث مقوم قبل التكبير مقارن ما يخالف. هو يقول ان الحديث التثليث ناظر الى الصلاة بعد التكبير، التكبير خارج منها والطهور ايضا. فإذا الحديث يجي نفسره، نقدر يجي نفسره ما المعنى أن الحديث يقول الطهور ركن في الصلاة ومنظور الطهور بعد التكبير، يعني الطهور طهور حال التكبير ليس ركن، مو قبل حالة حال التكبير المقارن للتكبير. لأنه هو يقول أن يقول أن الحديث التثليث يقول الصلاة وطبيعة الصلاة بعد التكبير مؤلفة مثل الأشياء، والحال أن الطهور ليس معتبر ركن بعد التكبير، حال التكبير هو ركن ومعتبر خلاف الظاهر. هذا الحال اللي نوصل إلى هو هذا، أنه بعد تعذر الجمع بين حديث التثليث وبين ما دل على ركنية التكبير بالنحوين السابقين، لابد أن نحمل التثليث عليهما على أنه ليس في مقام بيان طبيعة الصلاة وحقيقة الصلاة، وإنما هو في مقام بيان أهمية الصلاة، أهمية هاي الأجزاء الثلاثة. وقلنا هذا أسلوب مبالغ يستخدم في لغة العرب بشكل طبيعي جدا، مو معنى أنه في مقام بيان ما يكون دخيل في طبيعة الصلاة، هو لابد أنه المحل لا يكون بكم متصل بالركوع مغفولا. لا، هذا أسلوب مبالغ متعارض أصلا، واضح أنه إحنا نستخدمه أيضا في استعمالاتنا. لو تبالغ في شيء ظهر كأنه هو ركن أساسي ومقوم، ومعنى أنه تريد تهمل الأشياء الأخرى. إحنا نريد نستدل بهذا على الوضع للأعام، يعني نقول بأنه لا، نقول بأنه لا لا، الإفساد ما له علاقة بالأعام، هو يقول خليه يحصل إفساد لكن صلاته. يقول أن التشهد ليس مقوما للصلاة وإنما مقوم للصحيح، أيضا الصلاة بدون تشهد صلاة لكنها شنو ليس صحيحة فاسدة، صلاة وهذا معناه الوضع المال للأعلى، وهذا المقصود مالته. زين، المهم هو أن يعني هاي المطلب البينة هو أنه إما أن نقول أنه أساسا حديث التثليث هو ما مسوق لبيان طبيعة وحقيقة الصلاة، نستظهر هذا المعنى، أو لا من استظهر هذا المعنى، لكن نوصل إلى نفس النتيجة بعد عدم إمكان الجمع بين حديث التثليث وبين ما دل على ركنية التكبير. زين، هذا الدليل الخامس. الدليل السادس والأخير هو اللي اختار السيد الشهيد قدس الله نفسه. السيد الشهيد يقول بأنه احنا لابد أن نرجع إلى المباني في مسألة الحقيقة الشرعية، وعلى ضوء هذه المباني نتكلم في محل كلامنا في مسألتنا. المباني اللي تقدمت في الحقيقة الشرعية ثلاثة. المبنى الأول أن هذه المعاني الشرعية هي حقائق عرفية موجودة قبل زمن الشارع متداولة بين عرف العالم. هذه المعاني الشرعية نفسها حقائق عرفية موجودة قبل زمن الشارع. المبنى الثاني أنها حقائق شنو؟ شرعية ثابتة بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. حقائق شرعية لكن ثابتة بالوضع التعيني. المبنى الثالث هي أنها حقائق شرعية ثابتة بالوضع التعييني، مو بالوضع التعييني، تعييني. احتمالات ثلاثة في الحقيقة الشرعية. على الاحتمال الأول وهو الحقيقة العرفية أن هذه المعاني ثابتة قبل الشارع واضح، الشارع ما سوفت شيء بالنسبة لها، استخدم نفس الألفاظ في معاني سابقة، الألفاظ الموضوعة لمعاني صار استخدمها مجرد مستخدم مستعمل، كما أنا أستخدم الآن لفظ الأسف الحيوان المفترس. بناء على هذا فواضح أنه لابد أن نلتزم بالوضع علما للأعم، يعني أن لفظ الصلاة واضح قبل الشارع، معنى موجود قبل الشارع واللفظ أيضا موجود قبل الشارع. نرجع لنا نشوف أنه موضوع علم، لابد أن نلتزم بالأعم، بمعنى أن اللفظ موضوع لمعنى جامع يصدق على الصلاة الموجودة في زمن ما قبل الشارع اللي هي صلاة فاسدة، ويصدق على الصلاة اللي الشارع شوية أضاف لها بعض القيود وبعض الشرائع اللي نسميها بالصلاة شنو؟ صلاة، وهو معنى العام. ما نقول أن اللغة عرفان الصلاة موضوع لخصوص الفاسدة، لا داعي لذلك، لخصوص الفاسدة موضوع، يعني لخصوص الصلاة اللي هي عليهم صلاة، لا، موضوع لمعنى جامع يصدق على الفاسد ويصدق على من؟ على الصحيح، وهو معنى أعم. هذا إذا قلنا بالحقائق العرفية، فإذا نقول بالأعم. وأما إذا قلنا بالحقيقة الشرعية الناشئة من الوضع التعيني، يعني الناشئ من كثرة الاستعمال، هنا هم يقول السيد الشهيد بأن الظاهر أنها أيضا موضوعة للأعم. يعني شنو موضوع الأعم؟ يعني أن كثرة الاستعمال اللي أوجبت الوضع هي كثرة الاستعمال وين؟ في الأعم. هذا معنى كثرة الاستعمال اللافظ في الأعم أوجبت وضع اللفظ علما للأعم. يعني هاي الدعوة تستبطن أن استعمال اللفظ في الأعم أكثر من استعماله في الشنو؟ في الصحيح، واضح؟ أكثر من استعماله في الصحيح. هذا شلون يمكن إثباته؟ سيد الشهيد يقول إذا واحد ناقش في هاي الدعوة في الكثرة المواضح من اللفظ يستعمل في الأعم أكثر من استعماله في شنو؟ في الصحيح. إذا ناقش واحد في هاي الدعوة فنقدر نقول سلمنا أن استعمال اللفظ في الصحيح مساوي لاستعماله في الأعم. لكن من قال أن إطلاق اللفظ على الصحيح من باب استعمال اللفظ في الصحيح؟ لعله من باب استعمال اللفظ في الأعم، لكن يطلق على مصداق من مصادقه. لاحظتوا اللفظ يكون موضوع للطبيعة لكن يستعمل في مصداقه. أكو محذور من استعماله في مصداقه؟ يطلق على مصداقه. ما يدرينا أن استعمال هذه الألفاظ في الصحيح كثيرا كثرة مساوية لاستعماله في الأعام أن استعماله من باب إطلاق اللفظ الموضوع للطبيعة على بعض شنو مصادر. يعني اللفظ موضوع للأعام الشامل للصحيح والفاسد فاستعماله في الصحيح ما يعني أن اللفظ موضوع للصحيح وأنه يستخدم في الصحيح يستعمل في الصحيح، بل اللفظ مستعمل في الأعام لكن هذا مصداق من مصادقه، كما أنه إذا استعمل في الفاسد أيضا كذلك بناء على الأعام. إذا استعمل في الفاسد يكون من باب استعمال اللفظ الموضوع للجامع في ماذا؟ في مصداقه. واضح؟ إذن إما أن نقول أن الكثرة في جانب الاستعمال في الأعام وأن استعماله في الصحيح أقل من ذاك، وهذا يعني أن الوضع في الحقيقة الشرعية الثابتة للوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال يعني يثبت لنا الوضع للأعام، لأن الكثرة موجودة إلى جانب شنو؟ جانب الأعام. وإما أن نقول لا، أنه إذا ناقشنا في هذه الكثرة فنقول أنه إحنا نحرز شرط الوضع للأعام وهو شنو؟ كثرة الاستعمال شنو؟ في الأعام. لكن شرط الوضع للصحيح ما نحرزه، لأن شرط الوضع للصحيح هو كثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال حتى لو أحرزناها في الصحيح أكو هاي الدغدغة بيها أن هذا الاستعمال مو من باب الاستعمال وإنما من باب شنو؟ تطبيق المعنى الجامع على بعض مصادقه، بينما في الأعام لا، نحرز الكثرة ونحرز أنه من باب استعمال اللفظ وين؟ في الأعام. هذا المبنى الثاني وما ينتجه، وهو أيضا ينتج ماذا؟ الوضع علما للأعام. وأما المبنى الثالث اللي هو الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني، بالوضع التعييني هذا المبنى الثالث. هذا المبنى الثالث السيد الشهيد يقول هذا حيادي، يعني ما ندري أن الشارع عندما صعد المنبر مثلا وقال وضعت لفظ الصلاة، ما ندري لمن وضعها، وضعها للصحيح أو وضعها علما للأعام، هذا حيادي تجاه الاحتمالين. لكن أصل هذا المبنى تقدم أنه شنو؟ مو صحيح، مو تام. هذا أول ما فهمناه ما وضع تعيين، طبعا ما هو إلا لنقل وكان لبان، فأصل المبنى هو مو تام. مضافا إلى أن الوضع للأعام هو المناسب لتعيين تدريجية بيان شنو؟ بيان الأحكام الشرعية، مصلحة التدريج في بيان الأحكام. أن الشارع ما بين أجزاء الصلاة دفعة واحدة وشرائط الصلاة دفعة واحدة، شوي شوي بينها، شوي شوي بينها. واضح؟ المناسب لتدريجية بيان ما يعتبر في الصلاة من أجزاء وشرائط هو الوضع للأعام مو الوضع للصحيح، لأنه إذا كان يضع للصحيح يضع للصحيح، لمن يضع للصحيح؟ ما يضع لمفهوم الصحيح، يضع لمفهوم الصحيح طبعا غير محتمل، يضع لمفهوم الصحيح. وإلا لا كان الصلاة والصحيح لفظ صحيح مترادفان، قدم هذا الإشكال مرارا، وإنما هو يضع لواقع الصحيح. يا واقع يضع له الواقع الموجود في بداية صدر الإسلام قبل أن يستكمل الشارع سائر الأجزاء والشرائط، يضع للصحيح المعتبر في السنة الأولى من الهجرة. واضح اللي أقوله؟ أو لا يضع له لواقع الصحيح المبهم الغير واضح اللي يقول سيجي بعدين أجزاء وشرائط أخرى نلحقها به، وكل منهما ما يمكن التزامه. أما الوضع لواقع الصحيح الموجود في بداية الدعوة قبل استكمال بيان سائر الأجزاء والشرائط، فهذا يستلزم أن يضع بعد مرة أخرى، يعني كل ما يضيف جزء لا بد شنو؟ يضع اللو وضعا آخر، يضيف جزء وشر لا بد أن يضع اللو، يعني يستلزم تعدده وتبدله ورفع اليد عن الوضع الآخر، هذا ما له معنى. أو لا يضع لواقع الصحيح لكن المبهم غير المعروف اللي نقول كما يقول ستأتي تفاصيله فيما يأتي، ها؟ هذا مبهم، هذا خلاف غرض الوضع من الشنون، لأن الغرض منه التفهيم والتفاهم وأن يكون وسيلة للتفهيم والتفاهم. هذا المبهم ما راح يصير وسيلة للتفهيم والتفاهم. فإذا تدريجية بناء بيان الأجزاء والشرائط يناسب الوضع المن للأعم، يضع اللفظ للمعنى الأعم من الصحيح والفاسد، ثم يبين بقية الأجزاء تدريجا ولو في فترة طويلة من الزمن. إذن على كل التقادير اللفظ موضوع المن للأعم، وهذا هو الصحيح، ولا بد من الالتزام كما التزم الكل بأن اللفظ الكل بمعنى متأخرين على الأقل، أن الألفاظ العبادات موضوعة لمن؟ للصحيح، موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. هذا تمام الكلام في ألفاظ العبادات. بعد ذلك ندخل في ألفاظ المعاملات. وصلى الله عليه وسلم.